بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنكم: ونفعنا بعلومه وعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء في من بدأ بالخير ليستن به. عن جليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي رواية: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، والله أعلم. باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والمتعلمين. عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي رواية: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. وفي رواية: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وفي رواية: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، إذ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
اللهم صل أفضل صلواتك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن تبارك وتعالى في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث التي تدعو إلى المبادئة بالخير والسبق فيه ليكون السابق أسوة وقدوة لمن يلحقه فيه، وأن يحرص المؤمن على أن تكون له آثار الخير. الحمد لله، أجيكم نعمكم الله، يسبق فيها فتكون في حياته سببا لمضاعفة أجوره ورفعة درجاته، وبعد وفاته كذلك يعمل بها فيمتد له ثوابها وخيراتها من ثواب كل من عمل بها من بعده. وأن يكون على حذر من أن يوثر عنه أو يسبق أو يسن شيئا يخالف الشرع المصون وهدي الأمين المأمون، فيكون له مثل آثام من تبعه في ذلك ومن اقتدى به في ذلك في حياته، وما كان بعد وفاته كذلك يصل إليهم آثامه لأنه الذي سن لهم ذلك. وقد قال لنا زين الوجود صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وفي قوله أول من سن القتل التعبير عن السنة بالمعنى اللغوي، فعليه جاء هذا الحديث الذي سمعناه. فالسنة كالبدعة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، أما معناها الشرعي الخاص فلا تكون السنة إلا محمودة وإلا حسنة وإلا طيبة وإلا مقربة إلى الله وإلا كاسبة للفضل صاحبها. والبدعة أيضا بالمعنى الخاص في الشرع ما تكون إلا مذمومة سيئة قبيحة موجبة للبعد لصاحبها، لكن بالمعنى اللغوي تكون السنة حسنة وسيئة وتكون البدعة حسنة وسيئة. فبهذا المعنى يأتي الحديث: أول من سن القتل، فالقتل سنة. سنة من سنة؟ سنها سنة هذا قابيل بن آدم، سنة خبيثة هذه، ليست معنى سنة أنها طريقة أنبياء ولا طريقة صالحين، هذا كالمعنى الشرعي في السنة. أما المعنى اللغوي في السنة فكل من اقتدي به في عمل وبادر إلى عمل توبع فيه فهو سنة سنة، سواء كانت حسنة أو سيئة، لها مثال سابق أو لم يكن لها مثال سابق لا فرق في هذا. كذلك في البدعة تأتي بمعناها اللغوي إحداث شيء لم يسبق له نظير أو مثيل ابتداعه، وذلك يكون في الخيرات وفي الطيبات وفي ما وافق شرع المصون، ويكون في ما خالف الشرع ومنهاج. فيكون حينئذ عند المخالفة البدعة في اللغة في اصطلاح الشرع المصون. وهذا الحديث الشريف أصله جاء في صحيح مسلم بروايات منها أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من ذوي الفقر والحاجة باد عليهم في ثيابهم وفي أثر الجوع باد عليهم، ويقول: وزيدنا جرير كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، يعني لابسيها مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف عمتهم، بل كلهم من مضر. فلما رآه صلى الله عليه وسلم حالا فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير لما رأى بهم من الفاقة والحاجة، فدخلت فأمر بلال فأذن فأقام فصلى ثم خطب في الناس: أيها الناس اتقوا ربكم لخلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا، وقرأ اتقوا الله ولتعمل نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: تصدق رجل بدينا من ديناره من درهمه من ذوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، فبادر وسبق رجل من الأنصار وذهب جاء بصرة كادت تعجز عنها كفو من التمر بل عجزت، ثم تتابع الناس وهذا جاب ذا وهذا جاب كذا حتى رأيت كومين ركمتين كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل أي يستنير فرحا وسرورا كأنه مذهبة فضة مذهبة. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، من سن فله أجر أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فقال سنة سيئة، ما تكون السنة سيئة إلا بمعناها اللغوي سنة سيئة، أما السنة بمعنى شرعي كلها قربة وخير وفضل، فبهذا المعنى تكون سيئة. قسمها صلى الله عليه وسلم، قسم السنة إلى حسنة وسيئة، ومقابلها البدعة كذلك. يعرف من هذا الحديث أنه ما أراد بقوله كل محدثة بدعة إلا كل محدثة خالف الأصل وخالف شرع وخرج عن الهدي الذي دعا إليه، لأن المعنى هناك هو المعنى الشرعي اللغوي في البدعة. فإن الحق تعالى في قرآنه عاب على من ترك البدعة الحسنة وعتب على ذلك ونهى، فقال ورهبانية ابتدعوها، ما كذبنا عليهم ما فرضناها عليهم على لسان النبي عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ابتغاء رضوان، هم رتبوها على أنفسهم يبتغون رضواني إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتك قصروا فيها فالعاتب عليهم الحق. ندب قال هذا الذي أحدثتموه طلب رضاي ليه قصرتم فيه ليه تأخرتم عنه ليه ما قمتم به، عاب عليهم ذلك فقال فما رعوها حق رعايتها، فعتب عليهم التقصير فيما ابتدعوه من الخير، وقل ما قمتم به من خير فدوموا عليه واثبتوا عليه ما دام مندرجا فيما دعيتم إليه على لسان أنبيائي، وإن كنتم أحدثتموه من عندهم فسكم رهبانية ابتدعوها، ما كتب قال إلا ابتغاء رضوان الله، فبين أنه يبتغى رضوان الله بالبناء على ما بعث بالأنبياء وإحداث ما طابق ما دعوا إليه، فيبتغى بذلك رضوانه سبحانه وتعالى، ولا شك ذلك كله مقيد بما اندرج تحت دعوتهم ودلالتهم وهديهم صلى الله عليه وسلم. يقول في الرواية الأخرى من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيكون على أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وجاء في عدة روايات. جاء عن سيدنا حذيفة في مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم رجل أعطاه فأعطى القوم، فمن سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيء أو منتقص، ومن سن شرا من سن شرا، هذه البدعة الضلالة التي قال أن كل محدثة بدعة، من سن شرا، فإنما يعرف كلام رسول الله بكلام رسول الله، يفسر كلام رسول الله بكلام رسول الله، من سن شرا هذه البدعة الضلالة، فاستن به من بعده أو فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. وذكر رواية من سن سنة حسنة فلو أجر ما عمل به في حياته بعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك. ذكر أنه في عند الطبراني في الكبير حتى تترك، يعني ما دام عمل بتلك السنة بسبب إقامته لها أو حرصه عليها أو دعوته إليها فأجرها يمشي عليه ما دام يعمل بها ولو بعد قرون ولو من بعد قرون. وهكذا فيسارع المؤمن لأن تكون له آثار الخير. الحق يقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ما يبقى بعدهم من أثر يكتب لهم إن خيرا وإن شرا. وذكر الرواية الثالثة من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بهم غير من قسم من أجورهم شيء، كما جاء في الرواية الأخرى فكأنما أحياني وما أني كان معي في الجنة. من أحيا سنة قد أميتت ترك العمل بها وهجرت حتى نسيت وغاب القيام بها بين الناس فأحياها. من أحيا وعند انتشار الفساد في الأمة يعظم الثواب، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، في رواية 70 شهيد في رواية 100 شهيد على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف أحوالهم. من أحيا سنتي عند فساد أمتي أي عند انتشار وظهور الفساد بينهم. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضى الله سبحانه وتفسيره للبدعة صلى الله عليه وسلم. ما الذي أراد بقوله كل محدثة بدعة؟ هذا الذي قاله بنفسه. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسول. أما واحد ذكر الله تعالى أو دعاه بدعاء أو تصدق بصدق يقول بدعة 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 وذي اللي يرضاه الله ورسوله، اللي ما يرضى الله ورسوله ما خالف شريعته ما خالف منهاجه منه تطاولك على الفتوى، هذا ما لا يرضى الله ورسوله. دعاك هذا حلال هذا حرام، هذا بدعة لا يرضى الله ورسوله. أما ذكر الله ولا دعاء ولا الصلاة على نبيه كيف ما يرضى الله ورسوله وأمر بها؟ كيف هو اللي فسر هذا صعبا؟ من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. وذكر قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا الخير خزائن، وكما بيّن ذلك في الرواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليهم لي ما 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 من درج في مقام الدين وعليه ليس عليه أمرنا. إن هذا الخير، والخير كل ما أحبه الله ورسوله، كل ما دعا إليه الله ورسوله، وكل ما رضي به الله ورسوله هذا هو الخير. والشر كل ما كره الله ورسوله، كل ما نهى الله عنه ورسوله، وكل ما يسخط الله ورسوله هذا هو الشر. فالخير كل ما يحبه الله ورسوله من أنواع الطاعات والقربات، ولذلك قال في مثل الصلاة: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وجعل سيدنا عثمان يصلي في الليل 100 ركعة، ما أثر لا عن النبي ولا عن أبي بكر ولا عن عمر، وأن عثمان يصلي 100 ركعة. ما لعثمان يصلح من عنده ولا من عند عثمان، شرعها الله ورسوله على لسان رسوله شرع له، وقال فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وهكذا قال إن هذا الخير، وهو ما يرضاه الحق تعالى ويحبه من الصفات ومن الأقوال ومن الأفعال ومن الأعمال ومن المعاملات ومن الأزياء، كل ما يحب الله ورسوله خزائن يفتح الله لمن يشاء ويعطيها من يشاء. إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فيجريها الله على يد من يشاء يفتحها على يده، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. مفتاحا للخير لأنواع الصلوات والصدقات والتلاوات والأذكار والإحسان والإصلاح بين الناس والذكر للرحمن جل جلاله والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتواضع والخشوع. فطوبى لعبد جعل الله مفتاح للخير. هذه الخيرات التي يحب الله رسوله يتصب بها، يدعو غيره إليها، يؤثر على غيره، فأن يكون مفتاح فكان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يحذر ويزجر ويبتعد عن كل ما لا يرضاه الله في النظرات، في المسموعات، في الأقوال، في الأفعال، في المعاملات، في الأزياء، ما لا يحب الله رسوله يبتعد عنه ويحذر منه فيغلقه ولا يساعد أحد عليه بل يحذر منه. هذا مغلاق للشر. والثاني والعياذ بالله الذي له الويل، وويل لعبد جعل الله مفتاحا للشر. يعلم الناس الغيبة، يعلم الناس النميمة، يعلم الناس الحسد، يعلم الناس الكبر، يعلم الناس سوء الظن، يعلم الناس البخل، يعلم الناس القطيعة، حول ولا قوة إلا بالله، يعلم الناس البعد عن مجالس الخير، يعلم الناس إضاعة الأوقات في الترهات. إيش المصيبة اللي عليه هذا؟ مفتاح للشر، مغلاق للخير. واحد مرتب نفسه يحضر مجالس الخير ويقوم في الليل يقول له ايش بغيت من هذا تعالى، ويشغله بشيء ثاني يغلق الخير يفتح الشر. نعوذ بالله من غضب الله. ناس بارين بابائهم قايمين بعقوم يجريهم على العقوق وعلى المخالفة. مفتاح للشر ذا مغلاق للخير والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويل له، جاء في رواية وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف، يعني اعترض على الله. أو سير من شاء في من شاء وكن أدب مع الرب. تقول لما وكيف، ويل ثم ويل لمن قال لما، لا لما ولا كيف، إنه فعال لما يريد، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وسأله أن يجعلك مفتاح للخير مغلاق للشر، وتأدب معه واصدق معه، والأمر له من قبل ومن بعد، ولا اعتراض على الله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما يحيي ويميت، يقرب ويبعد، يشقي ويسعد، يرفع ويخفض، يهدي ويضل، يصح ويمرض، الأمر له. شي لك اعتراض؟ شي لك في المملكة؟ خلك شيء أنت؟ وجدت بيدك شيء؟ إليك مرجع شيء؟ خلاص سكت، سكت، امشي خاضع خاشع متأدب لهذا الرب جل جلاله، وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. كن صابر وشاكر تكن فائز وظافر، ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور، مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. إن هذا الخير خزائن، وللخزائن مفاتيح. أيوة في هذا اللفظ عندكم، إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثم ذكر ما هو مشهور ومعلوم، فضل العلم والعلماء والمتعلمين. فضل العلم والتعلم والتعليم. وذكر حديث من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وهو هكذا في الصحيحين وغيرهما. وإنما يخشى الله من عباد العلماء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أرد بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده، عند الطبراني وغيره، بزيادة وألهمه رشده، يعني لما علمه الدين ألهمه أن يفعل ما هو محبوب وما هو مرضي للرب جل جلاله، وأن ينأى بنفسه عما لا يحبه الله في الصفات والأقوال والأفعال. هذا ملهم الرشد. وأما فقه من دون رشد فهو حجة على صاحبه، ما ينفعه بل يكون حجة عليه والعياذ بالله تعالى. أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. أفضل العبادة الفقه في دين الله وهي الوعي والفهم والإدراك لدلالات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفقه في الدين. أما تخصيصه بما يتعلق بالأحكام الضرر والمعاملات فهذا مجرد اصطلاح ليس مرادا في شيء من الأحاديث، إنما المراد عموم الفقه وهو الفهم عن الله فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الأحكام وفي الأعمال وفي الصفات وفي ما أمر الإيمان به إلى غير ذلك. فالفقه الفهم عن الحق وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وعى الصحابي معاني سورة الزلزلة قال صلى الله عليه وسلم فقه الرجل. في سورة الزلزلة إيش من أركان وشروط للمسائل والمعاملات والهدم، وعى خطاب الرحمن ودلالة الرسالة التي بعث بها سيد الأكوان وخطر المصير إلى الحق والوجوب الاستعداد له. فمن يعمل مثقال ذرة شرا خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال حسبي يكفينا هذا. قالوا أخبروا صاحب قال فقه الرجل، اللهم فقهنا في الدين. وهذا الفقه للأحكام باب من أبواب الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وكان يقول أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع وهو التحرز من الشبهات والبعد عنها، وهو الذي عبروا عنه بقولهم كنا ندع 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، والمشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. في رواية قليل العلم خير من كثير العبادة أي بلا علم، قليل العلم مع العبادة خير من كثير العبادة بلا علم، هذا معنى أو مع نقصان العلم. وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله أثر العبادة وقام بها على وجه، فكفى به فقه هذا الفقيه. وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برايه. وفي قوله سبحانه وتعالى أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إشارة إلى العلم والحال وأن ذلك هو علامة العلم وعنوانه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعني الذين يعلمون هذا الذي قائم آناء الليل ساجد وقائم يحذر الآخرة يحذر العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون أهل هذا الوصف والذين لا يعلمون ما لهم قنوت ولا حذر من الآخرة ولا. فهؤلاء هم العلماء. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون من قاموا بحق هذا والذين لا يعلمون ما يستوون. كفى بالمرء فقها إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه، يعني نصب عقله صنم يعبد منه، هذا هو المعجب برأيه، نصب عقله صنم يسجد له. الأكياس أعقل الناس ويتهمون آراءهم ويحبون أن يستنيروا برأي الآخرين. وقال الله لأعقل الناس على الإطلاق وأعرفهم بالله وأكبرهم منزل دي وشاورهم في الأمر. حتى قال بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله. ولو كان حد يغتني بعقل على المشاورة لكان سيد الوجود، وما تساوي عقول الناس عند عقله صلى الله عليه وسلم. يقول كفى بالمرء فقان إذا عبد الله، كفى بالمرجال إذا أعجب برايه، مشيرا إلى دقيق شان المعاصي والذنوب وهو العجب، لأن دقائق العجب أخفى من دقائق الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل، وما عدا ذلك من المعاصي والذنوب أوضح، واضحة ومدركة سهلة، لكن هذا ما ينتهى إليه، آخر ما يكون من دقيق الذنوب العجب، أخفى من دقائق الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل. فاللهم خلصنا وطهرنا. يقول من سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما سأل الله طريقا إلى الجنة، رتب على نفسه كل يوم الفجر يحضر الجماعة ويحضر مجلس علم، سلك طريقا يلتمس فيه علم، سافر من بلد إلى بلد يطلب العلم، رتب لنفسه الساعة الفلانية للساعة الفلانية والساعة الفلانية، وقت وقتين ثلاثة أوقات في اليوم يتفرغ فيها لتلقي العلم من كلام الله وكلام رسوله وما استنبط من ذلك على أيدي الراسخين في العلم، هذا سلك طريقا يلتمس في علم. النتيجة والعاقبة سهل الله له طريقا إلى الجنة. كيف سهل الله له طريق الجنة ده؟ فين طريق الجنة؟ كيف يمشي؟ في فتحة تجي عنده في الدار لا مكان ولا شيء، منين يجي؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي أمده بالتوفيق في الدنيا لأعمال أهل الجنة وصفاتهم، فإذا جاء وقت المحشر حشره في نور، فإذا جاء وقت المرور على الصراط ثبت قدمه حتى يدخل الجنة، هذا سهل الله له طريقا إلى الجنة في الدنيا بالتوفيق لأعمال أهل الجنة وصفاته، وعند الحشر بالنور وقت الظلمة الناس يحشرون في ظلمة إلا من له نور، ها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم، ويوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الثالثة عند المرور على الصراط يثبت قدمه ويمشي إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلينتبه من عمله وإقامته على وجهه فإنه الذي سيحكم عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ويقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول صلى الله عليه وسلم للمنتمين إليه لا يأتي الناس يأتيني ناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هيعملوا إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني أي تكف عن الطيران وتضع أجنحتها إذا مشى طالب العلم احتراما له، تضع أجنحتها ما تطير ولا تستمر في المشي إذا رأى طالب العلم وقفت حتى يمر طالب العلم احتراما وتوقيرا، رضا بما يصنع وهو سعيه في طلب العلم، لأن به حياة الدين على ظهر الأرض. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فمنزلة العلماء المخلصين الصادقين عند الله كبيرة. يشتغل بالاستغفار ودعوة لهم الملائكة وحيوانات البر وحيوانات البحر كلها تستغفر لهم ويدعون لهم لأن بهم قوام الدين، هذا لكل من كان في علمه مخلصا صادقا قائما بحق الله جل جلاله. حتى الحيتان في الماء، وفي الرواية الأخرى حتى النملة في جحرها. وفضل العالم على العابد، أي الذي اتسع في العلم مع أخذ نصيب العبادة، على العابد الذي اقتصر على ما يصح بعبادته فقط، كفضل القمر على سائر الكواكب. وإذا طلع القمر فالكواكب ما يبقى لها ظهور عند القمر، ينتفع الناس بضوء القمر أكثر. فكذلك العالم ينتفع به الناس. كان صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، أي حملوا عنهم من بعدهم ما يبينون به شرع الرحمن جل جلاله ومنهاجه لعباده. إذ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، وفر الله حظنا وإياكم من العلم النافع وهو الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة العلم النافع، العلم النافع ما قربك إلى الخالق، ما بصرك بعيوب نفسك لتتنزى منها، ما عرفك عظمة الآخرة وحقارة الدنيا، هذا العلم النافع. ما زاد إيمانك وخشيتك من الله، هذا العلم النافع، فهو الحكمة. ورأس الحكمة مخافة الله جل جلاله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم زدنا علما، وتولنا بما توليت بمحبوبيك ممن آتيتهم فهما وحلما، وكلنا بما أنت أهل جودا وكرما، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وانظمنا في سلك محبوبيك والمقربين إليك في عافية، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.